في مسألة بيان
المعنى الحرفي وكيفية الوضع في الحروف، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله نظريات ثلاثة في المسألة، وإن كانت الأنظار والآراء أكثر من هذه الثلاثة، إلا أنه رحمه الله اقتصر على ذكر ثلاثة في المسألة. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الأعلام من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، فالواضع حين وضع كلمة من مثلا تصور ولاحظ معنى كليا عاما كلي الابتدائية، ثم عند وضع كلمة من وضعها بإزاء مصاديق وأفراد الابتدائية، أي مصاديق الابتدائية وأفراد النسب الابتدائية. النظرية الثانية نظرية المحقق التفتازاني من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، ولكن المعنى المستعمل فيه خاص، وقد قربنا في الأمس أيضا هذا المعنى. النظرية الثالثة نظرية المصنف هو رحمه الله في المسألة، النظرية إنما تذكر الآن مجرد أنه في قبال النظريتين السابقتين، أما تفصيلاتها فسنعرفها شيئا فشيئا. بحث تحقيق للمصنف في المقام، تحقيق عميق حول وضع الحروف وكيفية الوضع في الحروف. يقول النظرية تحقيقه أو نظريته في المقام أن الحروف والأسماء المتجانسة مع الحروف والتي من شنخها، أعني من مع الابتداء، كلمة في مع الظرفية، الظرفية اسم مع اسمين، الكلمة على مع الاستعلائية، وهكذا الوضع فيهما عام والموضوع له فيهما عام والمستعمل فيهما عام أيضا، فلا فرق بين الاسم وبين الحرف من هذه الجهات، إنما الفرق خارجي كما سنقف عليه إن شاء الله في المستقبل القريب من الكلام. فلا فرق عند المصنف بين كلمة من وبين الابتدائية، بين معنى من والابتدائية، بين معنى في كلمة في والظرفية، بين معنى على والاستعلائية، من حيث ذات المعنى هوية المعنى ذات المعنى لا فرق بينهما، إنما الفرق جاء من خصوصية خارجية سنعرفها إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى طرحه للنظرية، ثم أتى وحقق هذا المطلب تحقيقا عميقا، وذكرت لكم في الأمس أن تحقيقه هذا بحيث أبطل النظريتين السابقتين ويثبت نظريته ومدعاه في المسألة. التحقيق كان فهمه أو الدخول في بيانه بعد ذكر تلك المقدمة من الخارج، من أن التشخص ملازم للوجود دائما بل غير قابل الانفكاك بينهما، بل عينية بينهما التشخص والوجود حينئذ. لذا تقرؤون في الفلسفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد حينئذ أبدا. ثم ذكرنا أن الوجود الحقيقي على قسمين، وجود خارجي وجود ذهني، وهذا الوجود كما عرفتموه في المنطق في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجود الاعتباري، أعني منه الكتبية واللفظية. كلامنا الآن في الوجود الحقيقي، خارجي ذهني، فكما أن الوجود على قسمين فكذا التشخص، كذا التعين، فكذا التخصص أيضا على قسمين ونوعين، تشخص في الوجودات الخارجية تشخص في الوجودات الذهنية، فعندنا تشخص وخصوصية وجزئية خارجية وجزئية ذهنية، وقد وقفنا على معنى كليهما في البارحة. بعد هذه المقدمة يأتي المصنف في مقام التحقيق يتساءل من القوم: ما مرادكم من الخصوصية التي ادعيتم دخالتها في الموضوع له؟ إشارة لمن؟ إلى المشهور. ادعيتم دخالتها في المعنى المستعمل فيه، إشارة إلى المحقق التقتازاني. ما مرادكم من هذه الخصوصية حيث قلتم أن المعنى الموضوع له في الحروف خاص؟ هذا رسالة مشهور. قلتم، إشارة إلى التقتازاني، قلتم بأن المعنى المستعمل فيه في الحروف خاص. نجي نقف على الخاصي، نقف على هذا الخاص، على هذا الجزئي، على هذا التشخص، على هذه الخصوصية. ما مرادكم من الخصوصية؟ لما عرفتم في المقدمة من أن هناك نوعان للخصوصية، نوعان للجزئي، نوعان للتشخص: تشخص خارجي، تشخص ذهني. وجود خارجي، وجود ذهني، بعد جزئية خارجية، جزئية ذهنية. فأنتم قلتم خصوصية الموضوع له أو خصوصية المستعمل فيه. ماذا تقصدون من الخصوصية؟ هل مرادكم من الخصوصية هذه الخصوصية الخارجية، التشخص الخارجي، يعني معنى الموضوع له في الحروف جزئي في الخارجي، المعنى المستعمل فيه جزئي في الخارج، بمعنى ذكرنا معنى كل واحد منهما، بمعنى أن الواضع أو المستعمل، ومرة نعبر بالواضع ومرة نعبر بالمستعمل، بمعنى أن الواضع هل وضع كلمة من مثلا وضعها للابتداء المقيد في الخارج بكونه من نقطة معينة، أو المستعمل استعمل كلمة من في هذا المعنى أي الابتداء المقيد في الخارج بكونه من نقطة معينة أم لا؟ أم أن مرادكم من الخصوصية هذه الخصوصية الذهنية، الوجود الذهني، الجزئية الذهنية؟ يعني ماذا؟ يعني أن الواضع وضع كلمة من مثلا للابتداء الملحوظ في الذهن في للظرفية المتصورة في الذهن، يعني بقيد اللحاظ الذهني. وضع كلمة من المن وضع، يعني وضع الحروف للمصاديق الذهنية، المصاديق الذهنية المن لتلك الحروف، المصاديق الذهنية للابتداء، المصاديق الذهنية للانتهاء، للاستعلاء، للظرفية. فأي هذين المعنيين مرادكم من هذه الخصوصية التي ادعيتم بأنها دخيلة في منه في الموضوع له في الحروف أو في المستعمل فيه في الحروف؟ أما الشق الأول من التساؤل فقد تقدم الكلام عنه، أنه لو كان مرادكم من الخصوصية هذه الخصوصية الخارجية، الجزئية الخارجية، يعني المعنى الموضوع له في الحرف أو المعنى المستعمل فيه الحرف جزئي خارجي متشخص في الخارجي، أورد عليه الآخون بذلك الإشكال الذي تقدم في البحث السابق. أما الآن فالكلام في الشق الثاني من التساؤل، الشق الثاني من التساؤل أو من الإشكال، الشق الثاني وإن كان وإن في قبال منه إن الأولى، إن كانت الخصوصية الخصوصية الخارجية فيرد، وإن كان المراد من الخصوصية المدعات دخالتها في الموضوع له في الحروف أو المعنى المستعمل. هذا الترديد إشان النظريتين السابقتين، في الموضوع له إشان نظرية المشهور، في المستعمل فيه إشان نظرية المحقق التقتاداني. هل وإن كان مرادكم من هذه الخصوصية المدعاة دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه الحار الخصوصية الذهنية اللحاظ الذهني، يعني أن معنى الحروف جزئي ذهني لا جزئي في الخارج، حتى يرد عليكم أو يرد علينا الإشكال المتقدم إشكال الأمس. يعني أن معنى الحرف شو يصير؟ جزئي ذهني، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المصادق الذهنية للابتدائي والانتهائي والظرفية والاستعلائية، نقاط إلى غير ذلك. ابتداء وأولا قبل أن يعترض الآخوند على هذا الشرط، ابتداء وأولا هناك مجموعة أسئلة ينبغي معرفة أجوبتها، ثم بعد معرفة أجوبتها وتشخيص موضع الكلام يتعرض علما إلى اعتراضات والإشكالات التي اعترضها الآخوند رحمه الله على هذا الشق الثاني من التساؤل. هذه المجموعة من الأسئلة، المجموع من حيث المجموع، قد أجاب عنها المصنف في المقطع الأول من كلامه لهذا الدرس. المقطع الأول من كلامه قبل ما يدخل بالإشكالات، الإشكالات على الشق الثاني. الشق الثاني من التساؤل شنو؟ أنه وإن كان مرادكم من الخصوصية اللي ادعيتم بأنها دخيلة في الموضوع له أو في المستعمل فيه للحروف، هاي الخصوصية شنو؟ الخصوصية الذهنية، يعني بلحاظ الذهن، يعني في موضوع علما، في موضوع للابتدائي، مع زائدا المقيد بمن؟ بقيد اللحاظ الذهني، في موضوع للظرفيات الملحوظة في الذهن، مو الظرفية الجزء الخارجي، الجزئي الخارجي اللي في الشق الأول من التساؤلي. قبل أن يعترض الآخوند على هذا الشق الثاني من التساؤلي، أكو مجموعة أسئلة هناك يجيب عنها، جواب الآخوند عن هذه أيضا بنحو المجموع من حيث المجموعي. يعني في العبارة لما نجي قد ما نجد هذه الأسئلة، هي أربعة أسئلة قد لا نجد أجوبتها كلها، ولكن من حيث المجموع، من حيث المجموع هو أكو عند إشارة إلى أجوبة هذه الأسئلة. نجي قبل كل شيء، ما مرادكم من الخصوصية الذهنية؟ ما مرادكم من الجزئية الذهنية؟ وإن كان الشق الثامن التساؤل كان هكذا لسانه، وإن كان مرادكم من هذه الخصوصية الخصوصية الذهنية بلحاظ الذهني، شو المراد من الخصوصية الذهنية؟ علامة استفهام. وكيف تحصل هذه الخصوصية في الذهن؟ علامة استفهام. التعدد والتكثر الذهني كيف بما يكون؟ التعدد والتكثر الذهني بما يكون؟ علامة استفهام. منشأ هذه الخصوصية ما هو؟ هذه الخصوصية من أين نشأت عندهم؟ أي عند هؤلاء الذين أرادوا من الخصوصية، يا خصوصية الخصوصية الذهنية الجزئية الذهنية. الجواب عن هذه الأسئلة، المراد من الخصوصية الذهنية فيما نحن فيه، أي في معاني الحروف، في المعنى الحرفي، المراد من الخصوصية الذهنية فيما نحن فيه هو ليس هو إلا لحاظ الذهن وتصور الذهني، فيكون المعنى أي معنى الحرف فيكون المعنى جزئيا ماذا؟ جزئيا ذهنيا لا جزئيا خارجيا. فلما اجوا قالوا يعني المصنف جاي يحكينا عن هؤلاء، واذا كان مرادكم من الخصوصيه من الجزئيه هذه جزئية المعنى الموضوع له في الحروف، لو جزئية المستعمل فيه في الحروف، إذا كان مراد من الجزئية الجزئية الذهنية، مراد من الجزئية الذهنية ماذا؟ هو هذا اللحاظ الذهني، التصور الذهني، الإنسان بذهنه يلحظ، الإنسان بذهنه يتصور معنى، يتصور شيئا، فيكون المعنى جزئيا ذهنيا. يعني شنو؟ يعني أن معنى معنى كلمة في الابتدائية الملحوظة، معنى كلمة في الظرفية المتصورة، معنى كلمة على الاستعلائية المتصورة، نقاط، وهكذا سائر الحروف. فمراد من الخصوصية الذهنية ماذا؟ لحاظ تصور الذهني، لحاظ الذهني. فيقول احنا مرادنا من الجزئية الذهنية يعني شنو؟ يعني اللحاظ الذهني، اللحاظ الذهني، معنى في مو بس الابتدائية، لا الابتدائية يا قيد الملحوظة في الذهني، في معناها الظرفية الملحوظة المتصورة في الذهني. وهذا اللحاظ انما يحصل بسبب ماذا؟ إنما يحصل بسبب توجه الذهن، كما ذكرت في المقدمة في الأمس. اللحاظات في الذهن سببها من؟ سببها التوجه الذهني. في كل مرة أو كلما تجدد توجه الذهن إلى شيء تجدد هناك ماذا؟ تجدد هناك لحاظ ذهني، وجود ذهني، تصور ذهني، إن شئت فعبر. كلما تجدد توجه الذهني تجدد هناك وجود ذهني، تصور ذهني، لحاظ ذهني. فارزة، كل لحاظ يختلف عن منه؟ عن اللحاظ الآخر. ليش؟ باعتبار أن الملحوظات الذهنية كالوجودات الخارجية متعددة متكثرة متباينة. اللحاظ اللي تلحظ شيئا في الذهن ثم مرة أخرى إذا تلحظ حتى نفس ذلك الشيء، اللحاظ الثاني غير منه، غير اللحاظ الأول، كل واحد منهما جزئي في الذهن. فاللحاظ لحاظ كل لحاظ غير اللحاظ الآخر في الذهن، باعتبار أن الملحوظات الذهنية ماذا؟ كل وجودات الخارجية متباينات. والتعدد والتكثر الذهني بتبع منه؟ بتبع تعدد اللحاظ الذهني. حينئذ كلما تعدد اللحاظ يتعدد منه الوجود الذهني، يتكثر اللحاظ الذهني، يتكثر الوجود الذهني. نجي إلى منشأ هذه الخصوصية، منشأ هذه الخصوصية الذهنية، منشأ إدخال اللحاظ، قيد اللحاظ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف. من أين نشأ؟ يعني إذا كان مراد من الخصوصية الذهنية، هاي الخصوصية الذهنية من جملة الأسئلة شنو كانت؟ من أين تنشأ؟ من دحمية؟ من أين أخذوها؟ من أين فهموها؟ سؤال من جملة الأسئلة الأربعة. وما منشأ هذه الخصوصية الذهنية؟ من أين تنشأ؟ يعني هؤلاء القوم إذا مراد من الخصوصية الخصوصية الذهنية، هاي الخصوصية الذهنية اللي هو معناها شنو؟ ذكرنا بأول كلام معنى اللحاظ الذهني، هذا اللحاظ من أين أخذوه؟ من أين فهموه؟ منشأ هذا اللحاظ، منشأ هذه الخصوصية، منشأ إدخال قيد اللحاظ في المعنى عبارة عن تعريف النحويين الحرف بأنه الحرف ما دل على غيره، ما دل على غيره، ولا يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة وآلة لغيره، ومن خصوصياته القائمة بمن بذلك الغير. المعنى الحرفي لا يكون معنى حرفيا إلا وقت ممكن المعنى الحرفي تلحظه بنفسه مستقلا كما تلحظ الاسمية المعنى الاسمي، لا يكون المعنى الحرفي معنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة وآلة علما لغيره. تلك كلمة في مثلا لا تعني ولا تكون معنى حرفيا إلا ماذا؟ إلا لبيان ظرفية الدار لزيد مثلا، وإلا بدون الطرفين الربط لا وجود له أبدا، لا يلحظ أبدا. النسبة بما هي نسبة ما ممكن تصورها، ما ممكن لحاظها إلا بتصور الغير. في لا يلحظ كلمة في لا تلحظ إلا ماذا؟ ظرفية. كلمة من لا تلحظ إلا لأن لمبينية السير من الموقع الفلاني مثلا، وهكذا في سائر الحروف. فالمعنى الحرفي لا يكون معنى حرفيا إلا ماذا؟ إلا إذا لوحظ حالة وآلة لغيره. هذا اللحاظ أخذوه من تعريف النحويين، فهموه من تعريف النحويين الحرف بأنه ما دل على غيره ولا يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة وآلة لغيره. نأتي الآن، ينظر المصنف رحمه الله عند أيضا في المقطع الأول من كلام التنظير، ينظر ما نحن فيه بمن ينظره بالجوهر والعرض. تنظير: مثل المعنى الاسمي والحرفي في نظام المعاني والصور الذهنية مثل الجوهر والعرض في نظام الوجودات الخارجية. شلون؟ مثله كمثل ذات. مثل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في نظام المعاني والصور الذهنية مثل الجوهر والعرض في الوجودات الخارجية. فكما أنه في الخارج الجوهر عبارة عما إذا وجد لا في الموضوع، هذا التعريف اللي يخطوه في المنطق، فيعني شنو؟ يعني له استقلالية ووجوده لنفسه مستقلا، والعرض ما إذا وجد في الخارج وجد في الموضوع يعني لا استقلالية له، وجوده تبعي وجوده لغيره، وجوده لغيره. البياض بنفسه ما له معنى، ما له وجود، إنما يوجد البياض للجسم. إذا وجد البياض وجد في موضوع، وإلا بدون موضوع ماكو معنى للعربي لعروض العرب. فكذلك في الذهن، فكذا في الذهن بالنسبة للإسم والحرف، للمعنى الإسمي والمعنى الحرفي. فالمعنى الإسمي عبارة عن معنى تعلق به اللحاظ الاستقلالي، أي بنفسه مستقلا يلحظ الاسم. المعنى الحرفي معنى تعلق به اللحاظ الآلي، أي وجوده مو لنفسه لغيره، اللي هو المعنى الإسمي اللي هو الطرفين، والطرفين اسم مع اسم. فكما أنه في نظام الخارج الجوهر ما وجد لا في الموضوع، والعرب وجد وين في الموضوع، يعني وجود تبعي وجود لغيره، فكذا الحرف في الذهن، المعنى الحرفي في الذهن معنى تعلق به اللحاظ الآلي، لا يلحظ إلا حالة وآلة المن لغيره. بعد اطلاعنا ولو إجمالا على أجوبة هذه الأسئلة، وعرفنا أن مراد من الخصوصية الذهنية ماذا؟ أعني اللحاظ الذهني، التصور الذهني، وهذا اللحاظ يحصل ميا يحصل من توجه الذهن، والمنشأ إنما نشأ ميا من تعريف النحويين للحرفي، وأن الحرف لا يكون معنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة وآلة، نظير العرب في قيامه بالغير بعد التوجه إجمالا. إلى هذه الأسئلة نأتي إلى الشق التساؤل، إلى التساؤل الثاني، الشق الثاني من التساؤل: وإن كان مرادكم من الخصوصية المدعاة دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه، إذا كان مرادكم منها الخصوصية الذهنية يعني اللحاظ الذهني، نحن عرفنا سبعة المراد من الخصوصية الذهنية، اللحاظ الذهني، اللحاظ الذهني يعني كلمة من موضوع علما، موضوع للابتداء مو المجرد ولا المقيد في الخارج بكونه من نقطة معينة كما في الأمس، لا لا، الابتداء الملحوظ الظرفية الملحوظة في الذهن، الاستعلائية المتصورة يعني مع قيد اللحاظ الذهني. ففي هذه الصورة ففي جواب وإن كان مرادكم من الخصوصية الخصوصية الذهنية اللحاظ الذهني، ففي هذه الصورة وإن لم يرد عليهم الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم اللي كان ماذا في الشق الأول؟ أنه إذا كان مرادكم الخصوصية اللي تدعوها دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه، الخصوصية الخارجية الجزئية الخارجية يعني معنى الموضوع له جزء خارجي، المعنى المستعمل فيه جزء خارجي، أشكل الآخرون في الأمس ديماً لأنه كثيراً في كثير من الموارد المستعمل فيه في الحروف ليس جزئيا خارجيا بل كليا قابل الانطباق على كثيرين. الآن مراد من الخصوصية مو الخصوصية الخارجية حتى يرد ذلك الإشكال، لا، مراد من الخصوصية الجزئية الذهنية، الجزء الذهني مو الجزء الخارجي، اللحاظ الذهني. فإن ففي هذه الصورة وإن لم يرد الإشكال المتقدم منه، ما ضال جزء خارجي حتى يجي إشكالك أنه شلون في الخارج جزئي والحال كلي المعنى أو المعنى المستعمل فيه في الحروف. وإن لم يرد الإشكال المتقدم باعتبار منه، ليش لم يرد؟ باعتبار أن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه بقيد اللحاظ، بقيد اللحاظ الذهني جزئي، جزئي لا غبار عليه. بلا شك المعنى الموضوع له إذا أخذنا بهذا اللحاظ الذهني جزئي ومو جزئي ذهني، جزئي. المعنى المستعمل فيه إذا أخذنا مقيد بقيد اللحاظ الذهني جزئي، فلا يرد ذاك الإشكال المتقدم باعتبار أن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه بقيد اللحاظ جزئي، جزئي بحيث يغاير حتى نفسه، بحيث يغاير ويباين حتى نفسه. يعني شنو يغاير حتى نفسه؟ يعني لو كان هناك معنى كالحيوان الناطق مثلا، لو كان معنى كالحيوان الناطق مثلا، هذا المعنى إذا لاحظته في الذهن مرتين، يعني في المرة الأولى لاحظته وتوجه ذهنك إليه وتصورته، في المرة الثانية أيضا لاحظت ذلك المعنى وتصورته، اللحاظ الثاني يغاير اللحاظ الأول وما يغايره؟ الملحوظات الذهنية قلنا كالوجودات الخارجية متعددة متكثرة متباينات فيما بينها، فلو تطورته ثانيا ولاحظته ثانيا اللحاظ الثاني غير اللحاظ الأول، وكل منهما جزئي ذهني، وكل منهما جزئي ذهني يعني وجود ذهني تشخص ذهني، فحينئذ لا يرد عليهم الإشكال المتقدم من أنه كيف يكون جزئيا بل كليا، لا، المعنى الموضوع له بهذا اللحاظ المستعمل فيه بقيد اللحاظ جزئي، لكن ترد عليه أي على الشق الثاني من التساؤل إشكالات أربعة من نواحي أخرى. أربع اعتراضات يعترضها الآخوذ رحمه الله على هذا المراد. المراد الثاني للقوم، لو كان مراد من الخصوصية اللي ادعوها دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف، إذا كان مراد منها شنو؟ الجزئية الذهنية، اللحاظ الذهني، إشكالات أربعة ترد على هذا المراد. الإشكال الأول وقد ذكره وقد أشار إليه بقوله إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يقاط إليه، توضيحه بمقدمة لا ريب ولا شك في أن استعمال لفظ في معنى من قبل المستعمل، الإشكال الأول وحتى الثاني حول المستعمل يعني في مقام الاستعمال، لا ريب في أن استعمال لفظ في معنى من قبل المستعمل أمر اختياري، أمر اختياري. يعني شنو أمر اختياري؟ يعني باختياره. لماذا أمر اختياري؟ باعتبار أن المستعمل له مقصد في دخيلة نفسه، له مطلب ما في ضميره يريد بهذا الكلام وبهذا الاستعمال الكلامي، يريد أن يفهم ماذا؟ أن يفهم مراده الباطني، وهذا باختيار منه، لم يجبر على تفهيم وإلقاء الكلام لدى المخاطب. المستعمل عندما يستعمل لفظا في معنى، هذا الاستعمال فأمر وفعل اختياري منه لم يجبر عليه حينئذ. وأنتم تعلمون أن كل فعل اختياري مسبوق بمن؟ مسبوق بالاختيار والقصد والإرادة، وكل قصد وإرادة مسبوق بمن؟ مسبوق بالعلم واللحاظ والتصور. إذا ما تتصور شيء كيف تقصده؟ إذا ما تلحظ شيء كيف تستعمله؟ كيف إذا ما تحضر في ذهنك أصلا ما ممكن ما يتوجه شيء من حركات ذهنك إن صح التعبير إلى ذلك الأمر قبل اللحاظ، قبل التصور، قبل العلم به. فإذا المستعمل في مقام الاستعمال لا بد ولا محيص من شنو؟ من لحاظ، من تصور المعنى المستعمل فيه. يعني المعنى اللي يريد يستعمل لفظ إلى فيه يكون يلحظه، يتصوره، يحضره في ذهنه، بعد ذلك ماذا؟ يستعمل لفظا في هذا المعنى المستعمل فيه. لكن هذا اللحاظ، فقلنا اللحاظ في حال الاستعمال أمر لا بد منه، أمر لا محيص عنه. هذا اللحاظ سموه باللحاظ الاستعمالي، نعبر عنه باللحاظ الاستعمالي الذي لا بد منه حين الوضع، حين الاستعمال لا محيص عنه في مقام الاستعمالي. لكن هذا اللحاظ ليس جزء المعنى، هذا اللحاظ ليس داخلا في المعنى. استوضحوا ذلك بمثال خارجي، أن اللحاظ ليس مو جزء المعنى، أي من أجل كون ألحظ لابد، يعني كأنما أشعر أنه أنا مجبور كون ألحظ المعنى المستعمل ثم أستعمل اللفظ. هذا اللحاظ ليس جزءا داخلا في المعنى الملحوظ. ليش؟ استوضحوا ذلك بمثال خارجي. لو أن جنابك يريد أن يؤلف قضية تقول زيد قائم، فما دمت أنك لم تلحظ زيدا ولم تتصور زيدا الذي هو الموضوع، ولم تلحظ ولا تتصور القيام الذي هو المحمول، ولم تحضرهما في ذهنك أبدا وبتاتا، لما أمكنك أن تقول زيد قائم وتؤلف نسبة كلامية يحسن السكوت عليها حينئذ. بل لا بد من لحاظ زيت، لحاظ القيام، إحضارهما بالذهن، ثم تأليف نسبة كلامية تقول زيد قائم. لكن هذا لحاظك، هذا تصورك، ليس جزءا داخلا في الموضوع والمحمول. يعني شنو ليس جزءا داخلا في الموضوع؟ يعني زيد المتطور موضوع، القيام المتطور محمول. لا، وإنما ذات زيد ذات القيام موضوع محمول. زيد قائم أبد من هنا، زيد المتطور موضوع، بحيث إذا ما قال المتصور في حال يعني بحال في الذهني ما صح الكلام. لا، ليس الأمر كذلك. مقامنا من هذا القبيل، اللحاظ ليس جزءا من المعنى. زين، فإذا كان شأن اللحاظ هكذا،
ممكن نفشر
خدمتكم الآن. إذا كان شأن اللحاظ هكذا وأنه خارج عن دائرة المعنى، فما نقشه حينئذ؟ نقشه أنه شرط في الاستعمال والمجوز والمصحح للاستعمال. يعني ما دمت لم تلحظ اللفظ والمعنى ولم تتصورهما ولم تحضرهما في الذهن، لما تعقل الاستعمال هناك، ما كان الاستعمال معقولا. تستعمل أي شيء في أي شيء، تستعمل ماذا في ماذا؟ إذا لا عندك لفظ متصور ولا محضر لك لفظ ولا لاحظ لك معنى حتى تستعمل لفظ فيه، ما ممكن الآن الاستعمال، ما معقول حينئذ. فاللحاظ شرط نقش له، نقش مهم في مقام الاستعمال، إلا أنه ليس جزءا شنو داخل. وتعلمون أن الشرط أمر خارج عن من؟ عن ذلك، عن الحقيقة مثلا، عن المشروطي. الآن بعد أن توجه ذهننا إلى هذه المقدمة، نجي إلى أشكال الأول الآخر. نأتي إلى أشكال المصنف رحمه الله، يقول أنه لو كان اللحاظ، يعني اللحاظ الذهني، يعني منه؟ يعني الخصوصية الذهنية، يعني الوجود الذهني، يعني الابتدائية الملحوظة، الظرفية الملحوظة، لو كان اللحاظ داخلا في المعنى المستعمل فيه الحروف. انت قلتم ماذا؟ قلتم المعنى المستعمل فيه خاص، المعنى الموضوع له خاص، واردتم الخاص شنو؟ خصوصية، الخصوصية الذهنية، اردتم اللحاظ الذهني. فاللحاظ يعني فتحنا الباب منا ومنا، دخلنا اللحاظ بصف الابتداء، دخلناه بصف الظرفية، بصف الاستعلائية، بصف الظرفية وامثال ذلك. لو كان اللحاظ داخلا في المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له، لاستلزم ماذا؟ والذي بسببه صار المعنى جزئيا ذهنيا، والمعنى راح يتخصص حينئذ بمن؟ بهذا التشخص الذهني. للزم أن يكون لكل مستعمل في مقام الاستعمال أن يكون له لحاظان بالنسبة للمعنى. للزم أن يكون لكل مستعمل في مقام الاستعمال لحاظان بالنسبة للمعنى. اللحاظ رقم واحد، اللحاظ الذي هو جزء المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. مو قلنا مرادنا شنو؟ مرادنا صار انه الخصوصية الذهنية، اللحاظ الذهني. فاللحاظ الاول هذا اللحاظ اللي هو جزء المعنى، يعني المعنى المعنى الحرفي الملحوظ. في مثال ما نحن فيه، اذكر لمثال الابتدائية الملحوظة، الابتداء بقيد اللحاظ مع قيد اللحاظ الذهني. هذا اللحاظ رقم واحد. اللحاظ رقم اثنين ما هو؟ اللحاظ رقم اثنين ذلك اللحاظ الذي لا بد منه ولا محيص عنه في مقام الاستعمال، والذي ذكرناه في المقدمة قبل قليل، المعبر باللحاظ الاستعمالي. يعني في مقام الاستعمال كون المستعمل شنو؟ يلحظ المعنى، أليس كذلك؟ لو لا كون يلحظ المعنى مقلف. فاللحاظ جزء المعنى، يعني جزء للمعنى داخل في المعنى. واللحاظ الثاني هذا اللحاظ الاستعمالي الذي لا بد منه ولا محيص عنه. فحينئذ كأن المطلب هكذا يصير، كأن المطلب هكذا يصير نقطة شارحة. إني أتصور وألحظ الابتدائية الملحوظة والمتصورة. وإن شئت فقل بعبارة أخرى، إني أتصور وألحظ الابتدائية التي أتصورها وألحظها ثم أستعمل اللفظ لإجائها. فصار المستعمل جيد، فصار المستعمل لحاظان. عرفنا شلون الآن؟ لأنه الآن إحنا في مقام الاستعمال، لا بد مقامية الاستعمال تقتضي علينا أن شنو؟ تقتضي اللحاظة. كن نلحظ المعنى المستعمل فيه، نلحظ هذا اللحاظ، نلحظ منه المعنى. زين المعنى الآن فاضي، إحنا فاضي مركب لو ما مركب؟ فرضنا مركب من المعنى زائد اللحاظ، يعني معنى كلمة من مركب من ماذا وماذا؟ من الابتداء زائدا شنو؟ اللحاظ. فهذا اللحاظ الثاني راح يتعلق بمن؟ يتعلق بذاك اللحاظ الأول، يعني بالمعنى الملحوظ. فيكون للمستعمل في مقام الاستعمال لحاظان، لحاظ الذي هو جزء المعنى، المعنى الملحوظ، الابتدائية الملحوظة في مثال بحثنا مثلا، واللحاظ الثاني اللحاظ الاستعمالي الذي لا بد منه في مقام الاستعمال ولا محيص عنه. فيكون لكل مستعمل لحاظان، وهذا باطل بالبداهة بقول المصنف وهو كما ترى. وقد عرفت في البحث الأمس صيغة كما ترى إشارة إلى تضعيف هذا المطلب المتقدم. وهو كما ترى أي أن هذا خلاف الوجدان، وجدانا أن المستعمل في مقام الاستعمال ليس له لحاظان، ليس له لحاظان، إنما له لحاظ واحد، اللحاظ الاستعمالي في مقام الاستعمال، والذي هو شرطه شرط الاستعمالي. هذا اللحاظ الواحد تعلق بمن؟ تعلق بذات المعنى، تعلقت بذات المعنى، لا أنه لحاظان في مقام الاستعمال. وببيان آخر، ببيان آخر هو نفس الإشكال، أن الاستعمال استعمال لفظ في معنى متقوم بلحاظ اللفظ والمعنى بلا فرق. هذا المعنى الذي يستعمل اللفظ فيه بلا فرق، كان بسيط كان مركب، كون لازم تلحظ اللفظ تلحظ المعنى. ومع فرض تركب معنى كلمة من مثلا، لأنه فيما نحن فيه مفروضنا أن المعنى الحرفي صار مركب. ليش مفروضنا؟ وين فرض نحن؟ مفروضنا وين كان مرادف للخصوصية، الخصوصية الذهنية، يعني بقيد اللحاظ الذهني. ومع فرض تركب معنى كلمة من مثلا، من الابتداء واللحاظ فارزة. والمفروض أن الاستعمال متقوم بمن؟ متقوم باللحاظ. فيلزم حينئذ لحاظان، حيث أن أحد اللحاظين جزء المعنى اللي هو الابتداء زائدا اللحاظ جزء المعنى، والآخر اللحاظ الاستعمالي الذي لا بد منه في مقام الاستعمالي. ومن المعلوم أن تعدد اللحاظ في مقام الاستعمالي خلاف الوجدان، فلا بد من كون المعنى ذات المعنى، فلا بد من كون المعنى الحروفي ماذا؟ ذات المعنى بدون اللحاظ، حتى لا يستلزم إدخال اللحاظ في المعنى المستعمل هذا المحذور الذي هو خلاف البداهة وخلاف الوجدان. الإشكال الثاني يأتي على هذا الطراز ولكنه بأسلوب آخر. نطبق الآن الإشكال الأول. قال وإن كانت إن كانت علما يرجع، وإن كانت على البحث الأمس، إن كان لأن الخصوصية المتوهمة في درس الأمس، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الخصوصيات الخارجية، قلنا فكذا وكذا. الشق الثاني من التساؤل، وإن كانت الخصوصية المتوهمة دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف، والذي بسببها يصير المعنى جزئيا، إلى كان شنو الخصوصية ديك؟ هي الموجبة لكوني جزئيا ذهني، يعني خصوصيات الذهنية، يعني اللحاظ الذهني جزء ذهني مو جزء خارجي. حيث تعليل علما، تعليل للجزئية الذهنية للمعنى الحرفي. يعني شلون إذا كان المراد الخصوصية الذهنية، شلون يصير جزئية جزئي ذهني للمعنى الحرفي؟ يقول حيث، لأنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا متى إلا إذا لوحظ. فالخصوصية الذهنية معناها شنو؟ معناها اللحاظ الذهني، التصور الذهني، هذا اللي ذكرناه من الخارجي. اللحاظ حاصل مين؟ من توجه الذهني. كل توجه قلنا يختلف عن توجه الآخر. هاي الخصوصية من أين تنشأ؟ الآن يبينوها. يعني اللحاظ من أين أخذوه؟ أخذوه من تعريف اللحاظ. قال إلا إذا لوحظ كحالة وآلة لمعنى آخر ومن خصوصيات ذلك المعنى الآخر القائمة به. هذا تعريف النحويين للحرف. الحرف قالوا ما دل على معنى في غيره، ولا يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة وآلة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به. فاللحاظ النحويون أخذوا بأن المعنى الحرفي لا يكون إلا كذلك، فهو أذول أجوا قالوا أنه أيضا الحرف كذلك. فالمراد من الخصوصية الخصوصية يا خصوصية الخصوصية اللحاظية، الخصوصية بلحاظ الذهن، اللحاظ الذهني. خوش. ويكون تنظير راح ينظر ما نحن فيه بمن؟ بالعرب والجوهر والعرب. ويكون حال المعنى الحرفي في نظام المعاني الذهنية كحال العربي في الخارج، فكما لا يكون العرب وجود في الخارج إلا في الموضوع، بدون موضوع ما إلى معروف بكم عرب هناك أبدا، بدون معروف لا تصور عارض. كذلك هو، كذلك المعنى الحرفي لا يكون في الذهني إلا في مفهوم آخر. لا يقال هنا أنه مع الحرف حتى في الخارج لا يكون إلا في مفهوم آخر. وإحنا الآن نظر المصنف وين منصب؟ منصب بس على التشبيه من حيث القيام بالغير، القيام بالغير. وإلا الحرف يفترق عن منه؟ يفترق عن العرب في شنو؟ المعنى الحرفي يفترق عن بالعرب أن المعنى الحرفي لا يتصور، يعني لا يوجد إلا في معنى في غيره، في تصورا وخارجا، يعني هم ذهنا وهم خارجا. أما العرب فقط في الخارج، أما في الذهن لا. ممكن روح تصور بياض، تصور سواد، مش تصور إن شئت فتصور. لكن هنا المصنف الآن يصب نظر على منه مورد الشبه فقط، مورد الشبه مو الاختلاف أيضا. وإلا الحرف يختلف عن العرب في ماذا؟ في أن في عدم قيامه إلا بالغير في الخارج أيضا، مو فقط تصورا. لكن الآن في هذه الفقرة فقط
يقول اسم العربي.
أحسنتم. يقول كذلك المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، اللي هو شنو يقوم به؟ اللي هو المفهوم الاسمي، المعنى الاسمي. ولذا قيل، لذا قيل والقائلين هنا النحات في تعريف النحو، ولذا قيل في تعريف النحو العفو في تعريف الحرف بأنه ما دل على معنى لكن مو في نفسه، في قبال منه المعنى الاسمي في غيره. يعني تعلق المعنى بمن؟ تعلق المعنى الحرفي تعلق به لحاظ آلي، لحاظ في غيره مو لحاظ في نفسه. فجزاء للشرط إن أرجع وإن كانت الخصوصية المتوحمة دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه هي خصوصية ذهنية قال فجزاء للشرط إن فالمعنى شو يقول يقول ففي هذه الصورة وإن لم يرد عليهم الإشكال المتقدم ليش المعنى يصير جزء بهذا اللحظ بلا شك فالمعنى في الحرف فالمعنى الحرفي وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحظ المعنى الموضوع بقيد اللحظ المعنى المستعمل فيه في الحرف بقيد اللحظ الذهني جزئيا جزئيا بعد ما يجي دخل إشكال مال أمس أنه شلون يقول جزئي بل هو كلي كما قلنا جزئي خارجي حتى يجي هذا الإشكال لا قلنا جزئي ذهني أليس جزئيا يقول نعم المعنى وإن كان جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أو يعني بحيث يغاير حتى نفسه إذا لوحظ ثانيا إذا لوحظ ثانيا يغاير اللحاظ الأول معنى إذا تلاحظ مرة ثانية هذا لحاظك الثاني يختلف ويباين اللحاظ الأول في الذهنين قال بحيث يغايره يباينه يباين هذا المعنى إذا لوحظ ثانيا يعني يغاير نفسه إذا لوحظ ثانيا مثل ما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحد كما عرفت في مقدمة الأمس بلا فرق كان اللاحظ واحد أم كان اللاحظ أكثر من واحد شخص واحد اللاحظ واحد أم لا مئة شخص لاحظوا منه لاحظوا معنى الحيوان النابض أو معنى الإنسان مثلا مئة شخص كل ملحوظ في كل ذهن يغاير الملحوظ في سائر الأذهان حينئذ فلا فرق كان اللاحظ واحدا كان أكثر من واحد هكذا يقول لا ريب ولا محالة المعنى الموضوع له بقيد اللحظ المعنى المستعمل فيه بقيد اللحظ جزئي فما يجي إشكال الأمس لكن إشكال ما يقول من هذه الجهات الأربعة إلا فالمعنى وإن كان كذلك جزئيا فلا يرد إشكال الأمس إلا أنه ترد عليه إشكالات أخرى أربعة إلا أن على اللحظ الإشكال الأول نطبقه إن شاء الله Thank you.